بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، أنهينا في اللقاء السالف الكلام على أصحاب فرض النصف وأصحاب فرض الربع وأصحاب وصاحبة فرض الثمن، وفي هذا اللقاء ننتقل إلى أصحاب فرض الثلثين وأصحاب فرض الثلث. وكما ذكرت سالفا في لقاءات ماضية، أؤكد ما ذكرته من أن طالب العلم إذا عني بحفظ هؤلاء الوارثين لكل فرض من هذه الفروض السالفة والقادمة، وعني بحفظ من يرث بعدهم بالتعصيب، وكذلك عني بحفظ من يحجب ويحجب، ومن يحجب قد يكون حجبه حجب نقصان وقد يكون حجب حرمان، إذا عني بحفظ هذا كله وكثرة مدارسته بالأمثلة التطبيقية التي يمارسها مع هؤلاء الوارثين، فإنه ولا بد إن شاء الله مع صلاح القصد ومع صلاح النية يوفق لفهم هذا العلم ولرسوخ هذا العلم وقواعده وأدلته في قلبه. فعلم من هذا أيها الإخوة الكرام أن هذا العلم لا بد له من مدارسة ولا بد له من حفظ، لا بد له من حفظ لأصحاب هذه الفروض بشروطهم ولمن يرث بالتعصيب ولمن يحجب ومن لا يحجب ومن يحجب، فهذا لا بد منه. وكذلك مع هذا لا بد من الممارسة العملية بالأمثلة التطبيقية التي تعين طالب العلم على فهم ما حفظ من أصحاب الفروض وغيرهم، فإذا اجتمع له هذان الأمران الممارسة والحفظ سهل عليه بحمد الله تدارك هذا العلم وما فاته منه في صغره. وإذا غفل عن هذا فإنه لربما نسي ما درسه فيما مضى إذا حضر درسا جديدا. فالحفظ لهذا العلم أمر عظيم، ركن عظيم، والممارسة كذلك تتمم هذا الحفظ. وكما ذكرت الآن نحن ننتقل إن شاء الله في هذا اللقاء إلى أصحاب فرضين، هما فرض الثلثين وفرض الثلث. أما أصحاب فرض الثلثين فهما لتقريب هؤلاء الأصحاب لطالب العلم نقول هن ذوات النصف، الذين يرثون فرض الثلثين هن ذوات النصف إذا كنا عددا. إذ تقدم لنا أن النساء أو أن الإناث اللاتي يرثن فرض النصف هن أربع نسوة: البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب. فتقدم لنا أنهن يرثن هذا الفرض، يعني فرض النصف، بشروط عدة، من جملتها عدم المشارك لكل واحدة من هؤلاء. وتقدم لنا أن المراد بالمشارك هي أختها، فالمعنى أن لا تشاركها أختها في هذا الفرض، سواء كانت بنتا أو بنت ابن أو شقيقة أو أختا لأب. فالشرط هذا متأت فيهما جميعا. وهؤلاء النسوة الأربع هن كما ذكرت لك الآن هن اللاتي يرثن فرض الثلثين أيضا بالشروط السالفة نفسها التي تقدمت لنا في فرض النصف، إلا شرطا واحدا وهو عدم المشارك. ففي فرض الثلثين ترث إحدى هؤلاء النسوة ترث هذا الفرض بنقيض هذا الشرط، فترثه بتعددهن بأن يكن عددا. فمثلا البنت ترث فرض الثلثين إذا كانت مع أختها، إذا كن عددا، إذا كانتا اثنتين أو ثلاثا أو أزيد فإنهن بالشروط السالفة التي أتينا عليها في باب النصف يرثن هذا الفرض، بينما في فرض النصف ترثه لوحدها وهو عدم المشارك كما تقدم. فنجد أن إرثها لهذا الفرض يعني الثلثين، أن الشرط في إرثها لهذا الفرض للثلثين على النقيض من الشرط في إرثها لفرض النصف. ولهذا نجد أن صاحب الرحبي رحمه الله يقول في هذا: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا. المعنى أنه لهذا النصف من البنات إذا كن عددا، والعدد هما اثنان فأكثر كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى. وهو كذاك لبنات الابن، يعني للجمع من بنات الابن، وهذا هو الصنف الثاني. فافهم مقالي فهم صافي الذهن. ثم قال في آخر أبياته: وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. يريد بي الأختين هنا الأخت الشقيقة والأخت لأبن. وقوله فما يزيد يريد به الجمع من كلا الصنفين، أي أن الشقائق يرثنه إذا كنا جمعا، وأن الأخوات لأب يرثنه إذا كنا جمعا. فالحاصل أن هؤلاء النسوة هن اللاتي يرثن فرض الثلثين، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، وهما لو وهؤلاء النسوة هن كما ذكرنا قبل قليل هن وارثات النصف، هن ذوات النصف. والشروط هي الشروط نفسها كما سيأتي تحريره إن شاء الله، إلا شرطا واحدا وهو ما يتعلق بالمشارك. فإننا في فرض النصف اشترطنا هذا الشرط، وفي فرض الثلثين نشترط نقيضه وهو وجود المشارك، وهو تعددهن بأن يكن عددا اثنتين فأكثر. ويحسن بنا أن نعيد ذكر هذه الشروط على وجه العجالة. فنقول في الصنف الأول وهن البنات اشترط لإرثهن هذا الفرض اشترط شرطان. الشرط الأول هو المعصب، وتقدم أنه هو أخوهن الذي في درجتهن، سواء كان شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم. والدليل هو قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقدم بيان وجه الاستدلال بهذه الآية. الشرط الثاني أن يكون اثنتين فأكثر، بمعنى أن لا تكون منفردة، فإنها لو كانت منفردة مع تحقق الشرط الأول فإنها ترث النصف كما تقدم لنا. فهنا نجد أنهن يرثن هذا الفرض في هذا المقام بالشرط الذي هو نقيض الشرط السالف. ودليل هذا الشرط ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين كما في السنن وغيرها من حديث جابر بن عبد الله أن امرأة أنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين معها، بجاريتين صغيرتين معها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا سعد بن الربيع، وإنه قد قتل معك يوم أحد، وقد أخذ عمهما ماله، يعني مال سعد بن الربيع كله، فلم يدع لي ولا لهما مالا. المعنى أن عمهما حاز جميع المال على أعراف وعادات الجاهلية، كما تقدم لنا في لقاء ماضي أن الجاهلية لا يورثون الصبيان ولا يورثون النساء. فلما قتل أخوه حاز ماله جميعا، أخذ ماله جميعا لنفسه على اعتبار أنه هو الوحيد الذي يرثه، وعلى اعتبار ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث النساء والصبيان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمهما وقال له أعطهما الثلثين، يعني هاتين الجاريتين، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك، يعني تعصيبا. فدل هذا الحديث على أن الثنتين فازيت من البنات يأخذن فرض الثلثين بشرط عدم المعصب كما تقدم، إذا كنا عددا ولا يوجد معهن معصب. والأم كما ترى في هذا في هذه القصة استحقت الثمن لوجود الفرع الوارث وهن هاتان الجاريتان. والعم كما سيأتينا في باب التعصيب أخذ هذا الباقي تعصيبا لأنه صاحب هذا النوع من الإرث، فالعم هنا لا يرث إلا بالتعصيب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأما الشرط الأول يعني عدم المعصب فهذا محل إجماع أهل العلم، أهل العلم مجمعون على عدم وجود المعصب للآية السالفة لقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الشرط الثاني وهو كون هؤلاء البنات اثنتين فأكثر، فخالف في بعض فروعه بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن الثنتين يرثن النصف كالواحدة، وأما ما زاد عن الثنتين فإنهن يرثن الثلثين، فهذا هو محل الخلاف. خالف بعض أهل العلم في هذا المقام فقالوا إن كنا اثنتين فحسب هؤلاء البنات أو بنات الابن فإنهن يرثن النصف كالواحدة سواء، وأما ما زاد عن الثنتين فإنهن يرثن الثلثين. وظهر لك من حكاية هذا الخلاف أن محل الخلاف هنا هو فيما كان عدده اثنين فحسب من النساء، أن محل الخلاف هو أنه إذا كنا اثنتين. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هؤلاء إلى أن هذين يرثن كالواحدة سواء، وهذا القول هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مستدلا بمفهوم قوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ووجه الاستدلال بها أن الله جل وعلا قال فوق اثنتين، فدلت بمفهومها على أن الثنتين يرثن فرضا غير فرض الثلثين وليس لهما سوى فرض النصف. فهذا هو محل الخلاف في النساء أو في البنات أو بنات الابن إذا كنا اثنتين، أما إذا كنا ثلاثا فأزيد فهذا محل إجماع أهل العلم بلا خلاف. وعلى كل جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الثنتين يرثن الثلثين كالثلاث والأربع وغيرهن لقوله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى لما قيد هذا الفرض يعني فرض النصف بالواحدة دلت الآية بمفهومها على أنه لا يكون لها إلا في حال انفرادها، إلا في حال انفرادها. وأيضا يستدل الجمهور بالحديث السالف في قصة ابنتي سعد بن الربيع فإنهما اثنتان والنبي صلى الله عليه وسلم قضى لهما بالثلثين. وأما الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى فوق اثنتين فيجاب عنه بأن الله جل وعلا قد ذكر ميراث الواحدة نصا في قوله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وذكر ميراث الثنتين تنبيها، ذكر في قوله فوق اثنتين ذكر ميراث الثنتين تنبيها، فكان في ذكر العدد الزائد على الثنتين فيه دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. فالخلاصة من هذا كله أن أهل العلم متفقون على أن الواحدة ترث النصف بشروطه، وعلى أن الثلاث يرثن الثلثين بشروطه، وإنما اختلفوا في الثنتين فحسب من البنات أو من بنات الابن. وتقدم أن الراجح هو أنهما يرثن ثلثين لحديث جابر في قصة ابنتي سعد بن الربيع ولغيره من الأدلة السالفة. الصنف الثاني ممن يرث الثلثين هن بنات الابن وإن نزل أبوهن بمحض الذكور، ويرثن هذا الفرض كما تقدم بشروط ثلاثة. الشرط الأول هو عدم المعصب، وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن كما تقدم، وتقدم الاستدلال لهذا الشرط في فرض النصف، وهو قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا داخلون في مسمى الولد، فيعمهم الحكم في الآية في هذه الآية. الشرط الثاني أن يكون اثنتين فأكثر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبعضهم قال أن يكون ثلاثا كما تقدم الخلاف فيه، والصواب هو أن يكون اثنتين فأكثر للآية السالفة لقوله سبحانه وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والشرط الثالث هو عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن، والدليل هذا الشرط هو إجماع أهل العلم على أن بنات الابن لا يرثن مع الفرع الأعلى منهن ذكرا كان أو أنثى. الصنف الثالث الذي يرث ثلثين هن الأخوات الشقائق، وتقدم في فرض النصف أنهن يرثن النصف بأربعة شروط، كذلك هنا يقال هنا في فرض الثلثين يرثن هذا الفرض بأربعة شروط. الشروط الثلاثة السالفة في بنات الابن، وهي عدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الذكور أو الإناث، ويزاد عليه شرط رابع وهو عدم الأصل الوارث من الذكور ودليل هذه الشروط هي نصوص عديدة. أما الشرط الأول عدم المعصب، وتقدم أن المعصب هو أخوها الشقيق فحسب، فدليله قول الله سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه شرك بين الذكور والإناث في هذه الآية، ولم يفرض لهم فرضا، فاقتضى ذلك أنه لا يفرض لهن مع الذكور فرض، وإنما يرثن معهم بالتعصيب. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول ضعيف، ذهبوا إلى أن الجد أيضا يعصب الأخوات الشقائق، ولكنه كما ذكرت لك قول ضعيف. وأما دليل الشرط الثاني وهو كونهن اثنتين فأكثر، فهو قوله سبحانه وتعالى: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وأما دليل الشرط الثالث وهو عدم الفرع الوارث الذي يرث من الميت، فدليله الإجماع كما تقدم، في أن الأخوات لا يرثن مع وجود الفرع الوارث، كما أن بنات الابن لا يرثن مع وجود الفرع الوارث الذي أعلى منهن. وأما دليل الشرط الرابع وهو عدم الأصل الوارث من الذكور، فدليله آية الكلالة. الله سبحانه وتعالى قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ووجه الاستدلال بها أن الله اشترط لإرث الأخوات هذا الفرض كون المسألة كلالة، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح كما تقدم، وعليه فلا ترث هذا الفرض مع وجود الأبي أو مع وجود الجد الوارث. الصنف الرابع وهو الأخير الذي يرث فرض الثلثين هن الأخوات لأب، ويرثن هذا الفرض كما تقدم في فرض النصف، يرثنه بشروط خمسة. الشروط الأربعة السالفة في الأخوات الشقائق، وتقدم آنفا ذكر أدلتها، والخامس هو عدم الأشقاء والشقائق، ودليل ذلك إجماع أهل العلم على أن الأخت لأب لا ترث مع الشقيقة، ذلك أن الشقيقة تدلي من جهتين، تدلي إلى الميت بجهتين هما الأم والأب، أما الأخت لأب فإنها لا تدلي إلا بجهة واحدة. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى أصحاب فرض الثلث. وذكر الرحبي رحمه الله في منظومته أنهما صنفان، قال رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ثم قال أيضا: وهو لي الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير ميني. فظهر لك من هذه الأبيات أن من يرث الثلث هما صنفان: الأم والإخوة لأم، والأم ترثه بشروط كما سيأتي إن شاء الله، وهكذا الإخوة لأم يرثونه بشروط. وقوله رحمه الله: ولا من الإخوة جمع ذو عدد في مقام إرث البنت كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، كأنه رحمه الله يشير إلى خلاف في ذلك، وهو أن من أهل العلم من قال إن الأم لا يحجبها عن الثلث من جمع الإخوة إلا ثلاثة فأزيد، أما الاثنان فترث معهم السدس. وهذا هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المقام، ولكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذا القول، وهي أنها محجوبة باثنين فصاعدا. وكأن منشأ هذا الخلاف هو حقيقة أقل ما يطلق عليه الجامع في لغة العرب، والصواب على كل هو قول جمهور الصحابة، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ثم قال أيضا رحمه الله: حكم الذكور فيه كالإناث. أيضا كأنه يشير رحمه الله إلى خلاف في هذا المقام أيضا، وهو أن من أهل العلم من قال إن الأخوات الخلص الأناث الخلص لا يحجبن الأمة عن الثلث، وإنما الحاجب لها هو الجمع من الإخوة الذكور أو جمع الإخوة الذكور والإناث. أما الإناث الخلص إذا كنا جمعا فلا يحجبنا الأمة عن الثلث إلى السدس. وهذا أيضا هو مذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، معللا بأن المراد بالإخوة في قوله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هم الإخوة الذكور، قال هم الإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث. أما إن كنا إناث فحسب، ولو كنا عددا فلا يحجبنا الأمة عن الثلث إلى السدس. والجمهور من الصحابة كما تقدم ومن بعدهم على أنهن يحجبن الأمة عن الثلث إلى السدس، ذلك أن اللفظ يتناول الذكور وكذلك الذكور مع الإناث وكذلك الإناث الخلص. وهذا هو القول الصواب عند عامة أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فقصد أن المصنف أو أن صاحب هذه المنظومة كأنه بقوله حكم الذكور فيه كالإناث يشير إلى الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فظهر لنا أيها الإخوة الكرام مما تقدم أن الإرث أن الأمة ترث هذا الفرض، يعني فرض ثلث، بشروط ثلاثة. الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، فردا كان أو عددا، بعيدا كان أو قريبا. ودليله قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الشرط الثاني هو عدم الجمع من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا كما تقدم آنفا، أشقاء كانوا أو لأب أو لأم أو مختلفين، مثلا كأن يموت الميت عن شقيق وأخ لأب وأخ لأم مثلا، فلا فرق في هذا. وهكذا لو كنا إناثا خلصا كله سواء. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقوله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، هذا عام في جميع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا. كما تقدم بيانه آنفا. واختلف أهل العلم في الإخوة المحجوبين بحاجب، هل يحجبون الأم، هل يحجبون الأمة عن فرض الثلث أم لا يحجبونها؟ فالصواب في هذا وهو قول الجمهور على أنهم يحجبونها لعموم قوله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهؤلاء إخوة ولو كانوا محجوبين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا يحجبونها عن هذا الفرض، معللين بأن هؤلاء ليسوا وارثين فلا عبرة بوجودهم حينئذ، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا القول، ولكن القول الأول هو الأظهر، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم فرض الثلث هو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان هما زوج وأم وأب، أو زوجة أو عدد الزوجات وأم وأب. فإن كانت المسألة إحدى هاتين العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي على القول الراجح، ورثت ثلث الباقي وليس مطلق الثلث على القول الصواب من أقوال أهل العلم، لما قضى به عمر الفاروق رضي الله عنهما في هاتين المسألتين، وسميت بهذا نسبة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه هو أول من قضى فيهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالخلاصة مما تقدم أن الأمة ترث هذا الفرض بشروط ثلاثة: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. الصنف الثاني الذي يرث فرض الثلث هم الإخوة لأم، ويستحقون هذا الفرض بشروط ثلاثة أيضا. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو كانوا عددا، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذه الآية صريحة في هذا، وهي قوله سبحانه: فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، ذكورا كانوا أو إناثا. والمراد بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة لأم بإجماع أهل العلم. الشرط الثاني هو عدم الأصل الوارث من الذكور، ودليله هو الآية السالفة آية الكلالة، ذلك أنها والدة في الكلالة. الله قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. والمراد بالكلالة كما تقدم في لقاءات ماضية هو من لا ولد له ولا والد على القول الراجح. المراد بالكلالة هي من لا ولد له ولا والد على الراجح من قولي أهل العلم رحمهم الله. والشرط الثالث من شروط إرث أبناء الأم فرض الثلث هو أن يكونوا عددا اثنين فأكثر، ودليله قوله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ما يتعلق أيها الأخ الكريم بأصحاب فرض الثلث، وهما الأم والإخوة لأم. وأما ما يتعلق بأحكام هؤلاء الإخوة، يعني الإخوة لأم، فأجمع الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن ذكرهم كأنثاهم في حال انفراده وفي حال الجمع أيضا، فإذا انفرد الواحد منهم أخذ السدس كما سيأتي في فضل السدس ذكرا كان أو أنثى، بخلاف غيرهم من الإخوة، فإنهم إذا انفرد الذكر منهم استحق جميع المال تعصيبا، وإذا انفردت الأنثى استحقت نصف المال. ومن أحكامهم أيضا أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا وانفرادا، فإنهم يرثون هذا الفرض فرض الثلث بالسوية، الذكر والأنثى سواء. هذا أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بهذا المقام العظيم، يعني مقام فرض الثلث، وهو على كل لربما خفيت بعض أحكامه على بعض طلبة العلم، فطالب العلم حري وجدير به أن يعنى بهذا المقام العظيم، يعني بمقام هذه الفروض على وجه العموم، حري به أن يعنى بهذا المقام وألا يقصر في تطلب الحق وفي تطلب فهم المسألة، وهذا يكون كما ذكرت لك يكون بضرب الأمثلة، يكون بالأمثلة التي توضح المقام. فإن طالب العلم إذا لم يستظهر هذه المسألة بفرض المثال وفرض المسألة التي تعينه على فهمها، فإنه لربما نسي هذا العلم ونسي هذه المسائل وربما غفل عنها. فهذا هو الذي أنبه عليه كثيرا في هذا المقام، في مقام فرض النصيب لكل وارث من هؤلاء. فلا بد لطالب العلم أن يكون ذا عناية وأن يكون ذا اهتمام بهذا المقام. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، ولعلي في هذا المقام أعرج على أمثلة يسيرة في مقام فرض الثلثين، وإن اتسع المقام أتينا على ما يتعلق بفرض الثلث. نحن قلنا في فرض الثلثين أن الوارثات لهذا الفرض هن ذوات النصف الأربع، البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب. فلو فرضنا جدلا أن هالكا هلك عن ابنتين وأب، فما هي القسمة في هذه المسألة؟ نقول الجواب أن لهاتين البنتين الثلثين، أن لهما الثلثين لتعددهن ولعدم المعصب وهو أخوهن، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث، وأيضا يرث الباقي تعصيبا، فتكون المسألة من ستة لكل ابنة اثنان واثنان للأب فرضا وتعصيبا. ولو فرضنا جدلا في مقام بنات الابن مثلا أن هالكا هلك عن ابنتي ابن وعم شقيق، فما هي القسمة في هذه المسألة؟ كذلك هنا نقول لابنتي الابن الثلثان لتعددهن ولعدم المعصب ولعدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منهن، والباقي يكون للعم الشقيق تعصيبا. فتكون المسألة من ثلاثة لكل واحدة، واحد وواحد للعم. لكن لو قلنا إن هذا الهالك هلك عن ابن وابنتي عم وعم، فهنا لا شيء لهؤلاء البنتين، لا شيء لهما. وهكذا يقال مثلا في الشقائق وفي الأخوات لأب. ولو قلنا مثلا إنه هلك عن بنت وبنت ابن وعم، فهنا نقول البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم تعصيبا. وهكذا كل هذه أيها الإخوة الكرام فروض يحسن العناية بها بضرب الأمثلة والمسائل التي تعين طالب العلم على فهم هذا المقام الجليل. فإنه لا يفهم كما ذكرت لك في أول اللقاء إلا بركنين، الأول هو الحفظ والثاني هو ضرب الأمثلة. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، أنهينا في اللقاء السالف الكلام على أصحاب فرض النصف وأصحاب فرض الربع وصاحبة فرض الثمن، وفي هذا اللقاء ننتقل إلى أصحاب فرض الثلثين وأصحاب فرض الثلث. وكما ذكرت سالفا في لقاءات ماضية، أؤكد ما ذكرته من أن طالب العلم إذا عني بحفظ هؤلاء الوارثين لكل فرض من هذه الفروض السالفة والقادمة، وعني بحفظ من يرث بعدهم بالتعصيب، وكذلك عني بحفظ من يحجب ويحجب، ومن يحجب قد يكون حجبه حجب نقصان وقد يكون حجب حرمان. إذا عني بحفظ هذا كله وكثرة مدارسته بالأمثلة التطبيقية التي يمارسها مع هؤلاء الوارثين، فإنه ولا بد إن شاء الله مع صلاح القصد ومع صلاح النية يوفق لفهم هذا العلم ولرسوخ هذا العلم وقواعده وأدلته في قلبه. فعلم من هذا أيها الإخوة الكرام أن هذا العلم لا بد له من مدارسة ولا بد له من حفظ، لا بد له من حفظ لأصحاب هذه الفروض بشروطهم ولمن يرث بالتعصيب ولمن يحجب ومن لا يحجب ومن يحجب، فهذا لا بد منه. وكذلك مع هذا لا بد من الممارسة العملية بالأمثلة التطبيقية التي تعين طالب العلم على فهم ما حفظ من أصحاب الفروض وغيرهم. فإذا اجتمع له هذان الأمران الممارسة والحفظ سهل عليه بحمد الله تدارك هذا العلم وما فاته منه في صغره. وإذا غفل عن هذا فإنه لربما نسي ما درسه فيما مضى إذا حضر درسا جديدا. فالحفظ لهذا العلم أمر عظيم ركن عظيم، والممارسة كذلك تتمم هذا الحفظ. وكما ذكرت الآن نحن ننتقل إن شاء الله في هذا اللقاء إلى أصحاب فرضين، هما فرض الثلثين وفرض الثلث. أما أصحاب فرض الثلثين فهما لتقريب هؤلاء الأصحاب لطالب العلم نقول هن ذوات النصف، الذين يرثون فرض الثلثين هن ذوات النصف إذا كنا عددا. إذ تقدم لنا أن النساء أو أن الإناث اللاتي يرثن فرض النصف هن أربع نسوة: البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب. فتقدم لنا أنهن يرثن هذا الفرض يعني فرض النصف بشروط عدة، من جملتها عدم المشارك لكل واحدة من هؤلاء. وتقدم لنا أن المراد بالمشارك هي أختها، فالمعنى ألا تشاركها أختها في هذا الفرض، سواء كانت بنتا أو بنت ابن أو شقيقة أو أختا لأب. فالشرط هذا متأت فيهما جميعا. وهؤلاء النسوة الأربع هن كما ذكرت لك الآن هن اللاتي يرثن فرض الثلثين أيضا بالشروط السالفة نفسها التي تقدمت لنا في فرض النصف، إلا شرطا واحدا وهو عدم المشارك. ففي فرض الثلثين ترث إحدى هؤلاء النسوة ترث هذا الفرض بنقيض هذا الشرط، فترثه بتعددهن بأن يكون عددا. فمثلا البنت ترث فرض الثلثين إذا كانت مع أختها، إذا كنا عددا، إذا كانتا اثنتين أو ثلاثا أو أزيد فإنهن بالشروط السالفة التي أتينا عليها في باب النصف يرثن هذا الفرض، بينما في فرض النصف ترثه لوحدها وهو عدم المشارك كما تقدم. فنجد أن إرثها لهذا الفرض يعني الثلثين، أن الشرط في إرثها لهذا الفرض للثلثين على النقيض من الشرط في إرثها لفرض النصف. ولهذا نجد أن صاحب الرحبية رحمه الله يقول في هذا: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع. المعنى أنه لهذا النصف من البنات إذا كن عددا، والعدد هما اثنان فأكثر كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى. وهو كذاك لبنات الابن، يعني للجمع من بنات الابن، وهذا هو الصنف الثاني. فافهم مقالي فهم صافي الذهن. ثم قال في آخر أبياته: وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. يريد بي الأختين هنا الأخت الشقيقة والأخت لأبن. وقوله فما يزيد يريد به الجمع من كلا الصنفين، أي أن الشقائق يرثنه إذا كنا جمعا، وأن الأخوات لأب يرثنه إذا كنا جمعا. فالحاصل أن هؤلاء النسوة هن اللاتي يرثن فرض الثلثين، البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، وهما لو وهؤلاء النسوة هن كما ذكرنا قبل قليل هن وارثات النصف، هن ذوات النصف. والشروط هي الشروط نفسها كما سيأتي تحريره إن شاء الله، إلا شرطا واحدا وهو ما يتعلق بالمشارك. فإننا في فرض النصف اشترطنا هذا الشرط، وفي فرض الثلثين نشترط نقيضه وهو وجود المشارك، وهو تعددهن بأن يكون عددا اثنتين فأكثر. ويحسن بنا أن نعيد ذكر هذه الشروط على وجه العجالة. فنقول في الصنف الأول وأن البنات اشترطوا لإرثهن هذا الفرض، اشترطوا شرطان. الشرط الأول هو المعصب، وتقدم أنه هو أخوهن الذي في درجتهن، سواء كان شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم. والدليل هو قول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقدم بيان وجه الاستدلال بهذه الآية. الشرط الثاني أن يكون اثنتين فأكثر، بمعنى أن لا تكون منفردة، فإنها لو كانت منفردة مع تحقق الشرط الأول فإنها ترث النصف كما تقدم لنا. فهنا نجد أنهن يرثن هذا الفرض في هذا المقام بالشرط الذي هو نقيض الشرط السالف. ودليل هذا الشرط ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، كما في السنن وغيرها من حديث جابر بن عبد الله أن امرأة أنصارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابنتين معها، بجاريتين صغيرتين معها، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا سعد بن الربيع، وإنه قد قتل معك يوم أحد، وقد أخذ عمهما ماله، يعني مال سعد بن الربيع كله، فلم يدع لي ولا لهما مالا. المعنى أن عمهما حاز جميع المال على أعراف وعادات الجاهلية، كما تقدم لنا في لقاء ماضي أن الجاهلية لا يورثون الصبيان ولا يورثون النساء. فلما قتل أخوه حاز ماله جميعا، أخذ ماله جميعا لنفسه، على اعتبار أنه هو الوحيد الذي يرثه، وعلى اعتبار ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث النساء والصبيان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمهما وقال له: أعطهما الثلثين، يعني هاتين الجاريتين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك، يعني تعصيبا. فدل هذا الحديث على أن الثنتين فأزيد من البنات يأخذن فرض الثلثين بشرط عدم المعصب كما تقدم، إذا كنا عددا ولا يوجد معهن معصب. والأم كما ترى في هذه القصة استحقت الثمن لوجود الفرع الوارث، وهن هاتان الجاريتان. والعم كما سيأتينا في باب التعصيب أخذ هذا الباقي تعصيبا، لأنه صاحب هذا النوع من الإرث. فالعم هنا لا يرث إلا بالتعصيب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأما الشرط الأول يعني عدم المعصب فهذا محل إجماع أهل العلم، أهل العلم مجمعون على عدم وجود المعصب للآية السالفة لقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الشرط الثاني وهو كون هؤلاء البنات اثنتين فأكثر، فخالف في بعض فروعه بعض أهل العلم فذهبوا إلى أن الثنتين يرثن النصف كالواحدة، وأما ما زاد عن الثنتين فإنهن يرثن الثلثين، فهذا هو محل الخلاف. خالف بعض أهل العلم في هذا المقام فقالوا إن كنا اثنتين فحسب هؤلاء البنات أو بنات الابن فإنهن يرثن النصف كالواحدة سواء، وأما ما زاد عن الثنتين فإنهن يرثن الثلثين. وظهر لك من حكاية هذا الخلاف أن محل الخلاف هنا هو فيما كان عدده اثنين فحسب من النساء، أن محل الخلاف هو أنه إذا كنا اثنتين، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هؤلاء إلى أن هذين يرثن كالواحدة سواء، وهذا القول هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مستدلا بمفهوم قوله سبحانه وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ووجه الاستدلال بها أن الله جل وعلا قال فوق اثنتين، فدلت بمفهومها على أن الثنتين يرثن فرضا غير فرض الثلثين وليس لهما سوى فرض النصف، فهذا هو محل الخلاف في النساء أو في البنات أو بنات الابن إذا كنا اثنتين، أما إذا كنا ثلاثا فأزيد فهذا محل إجماع أهل العلم بلا خلاف. وعلى كل جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن الثنتين يرثن الثلثين كالثلاث والأربع وغيرهن لقوله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه وتعالى لما قيد هذا الفرض يعني فرض النصف بالواحدة دلت الآية بمفهومها على أنه لا يكون لها إلا في حال انفرادها، إلا في حال انفرادها. وأيضا يستدل الجمهور بالحديث السالف في قصة ابنتي سعد بن الربيع فإنهما اثنتان والنبي صلى الله عليه وسلم قضى لهما بالثلثين. وأما الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى فوق اثنتين فيجاب عنه بأن الله جل وعلا قد ذكر ميراث الواحدة نصا في قوله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، وذكر ميراث الثنتين تنبيها، ذكر في قوله فوق اثنتين ذكر ميراث الثنتين تنبيها، فكان في ذكر العدد الزائد على الثنتين فيه دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى. فالخلاصة من هذا كله أن أهل العلم متفقون على أن الواحدة ترث النصف بشروطه، وعلى أن الثلاث يرثن الثلثين بشروطه، وإنما اختلفوا في الثنتين، في الثنتين فحسب من البنات أو من بنات الابن. وتقدم أن الراجح هو أنهما يرثن الثلثين لحديث جابر في قصة ابنتي سعد بن الربيع ولغيره من الأدلة السالفة. الصنف الثاني ممن يرث الثلثين هن بنات الابن، هن بنات الابن وإن نزل أبوهن بمحض الذكور، ويرثن هذا الفرض كما تقدم بشروط ثلاثة. الشرط الأول هو عدم المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن كما تقدم، وتقدم الاستدلال لهذا الشرط في فرض النصف وهو قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا داخلون في مسمى الولد، فيعمهم الحكم في الآية في هذه الآية. الشرط الثاني أن يكون اثنتين فأكثر على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وبعضهم قال أن يكون ثلاثا كما تقدم الخلاف فيه، والصواب هو أن يكون اثنتين فأكثر للآية السالفة لقوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والشرط الثالث هو عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن، والدليل هذا الشرط هو إجماع أهل العلم على أن بنات الإبن لا يرثن مع الفرع الأعلى منهن ذكرا كان أو أنثى. الصنف الثالث الذي يرث ثلثين هن الأخوات الشقائق، وتقدم في فرض النصف أنهن يرثن النصف بأربعة شروط، كذلك يقال هنا في فرض الثلثين يرثن هذا الفرض بأربعة شروط. الشروط الثلاثة السالفة في بنات الإبن وهي عدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأكثر، وعدم الفرع الوارث من الذكور أو الإناث، ويزاد عليها شرط الرابع وهو عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور. ودليل هذه الشروط هي نصوص عديدة. أما الشرط الأول عدم المعصب، وتقدم أن المعصب هو أخوها الشقيق فحسب، فدليله قول الله سبحانه وتعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه شرك بين الذكور والإناث في هذه الآية، ولم يفرض لهم فرضا، فاقتضى ذلك أنه لا يفرض لهن مع الذكور فرض، وإنما يرثن معهم بالتعصيب. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول ضعيف، ذهبوا إلى أن الجد أيضا يعصب الأخوات الشقائق، ولكنه كما ذكرت لك قول ضعيف. وأما دليل الشرط الثاني وهو كونهن اثنتين فأكثر، فهو قوله سبحانه وتعالى فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وأما دليل الشرط الثالث وهو عدم الفرع الوارث الذي يرث من الميت، فدليله الإجماع كما تقدم، دليله الإجماع في أن الأخوات لا يرثن مع وجود الفرع الوارث، كما أن بنات الإبن لا يرثن مع وجود الفرع الوارث الذي أعلى منهن. وأما دليل الشرط الرابع وهو عدم الأصل الوارث من الذكور، فدليله آية الكلالة. الله سبحانه وتعالى قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ فلها نصف ما ترك. ووجه الاستدلال بها أن الله اشترط لإرث الأخوات هذا الفرض كون المسألة كلالة، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد على القول الراجح كما تقدم، وعليه فلا ترث هذا الفرض مع وجود الأبي أو مع وجود الجد الوارث. الصنف الرابع وهو الأخير الذي يرث فرض الثلثين هن الأخوات لأب، ويرثن هذا الفرض كما تقدم في فرض النصف، يرثنه بشروط خمسة. الشروط الأربعة السالفة في الأخوات الشقائق، وتقدم آنفا ذكر أدلتها، والخامس هو عدم الأشقاء والشقائق، ودليل ذلك إجماع أهل العلم على أن الأخت لأب لا ترث مع الشقيقة، ذلك أن الشقيقة تدلي من جهتين، تدلي إلى الميت بجهتين هما الأم والأب، أما الأخت لأب فإنها لا تدلي إلا بجهة واحدة. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى أصحاب فرض الثلث. وذكر الرحبي رحمه الله في منظومته أنهما صنفان، قال رحمه الله والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. ثم قال أيضا وهو لي الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير ميني. فظهر لك من هذه الأبيات أن من يرث الثلث هما صنفان، الأم والإخوة لأم، والأم ترثه بشروط كما سيأتي إن شاء الله، وهكذا الإخوة لأم يرثونه بشروط. وقوله رحمه الله: ولا من الإخوة جمع ذو عدد في مقام إرث البنت كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، كأنه رحمه الله يشير إلى خلاف في ذلك، وهو أن من أهل العلم من قال إن الأم لا يحجبها عن الثلث من جمع الإخوة إلا ثلاثة فأزيد، أما الاثنان فترث معهم السدس. وهذا هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا المقام، ولكن جمهور الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذا القول، وهي أنها محجوبة باثنين فصاعدا. وكأن منشأ هذا الخلاف هو حقيقة أقل ما يطلق عليه الجامع في لغة العرب. والصواب على كل هو قول جمهور الصحابة، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. ثم قال أيضا رحمه الله: حكم الذكور فيه كالإناث. أيضا كأنه يشير رحمه الله إلى خلاف في هذا المقام أيضا، وهو أن من أهل العلم من قال إن الأخوات الخلص الأناث الخلص لا يحجبن الأمة عن الثلث، وإنما الحاجب لها هو الجمع من الإخوة الذكور أو جمع الإخوة الذكور والإناث. أما الإناث الخلص إذا كنا جمعا فلا يحجبنا الأمة عن الثلث إلى السدس. وهذا أيضا هو مذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، معللا بأن المراد بالإخوة في قوله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس هم الإخوة الذكور، قال هم الإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث. أما إن كنا إناث فحسب، ولو كنا عددا فلا يحجبنا الأمة عن الثلث إلى السدس. والجمهور من الصحابة كما تقدم ومن بعدهم على أنهن يحجبن الأمة عن الثلث إلى السدس، ذلك أن اللفظ يتناول الذكور وكذلك الذكور مع الإناث وكذلك الإناث الخلص. وهذا هو القول الصواب عند عامة أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فالقصد أن المصنف أو أن صاحب هذه المنظومة كأنه بقوله حكم الذكور فيه كالإناث يشير إلى الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فظهر لنا أيها الإخوة الكرام مما تقدم أن الإرث أن الأمة ترث هذا الفرض، يعني فرض ثلث، بشروط ثلاثة. الشرط الأول عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، فردا كان أو عددا، بعيدا كان أو قريبا. ودليله قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الشرط الثاني هو عدم الجمع من الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا كما تقدم آنفا، أشقاء كانوا أو لأب أو لأم أو مختلفين، مثلا كأن يموت الميت عن شقيق وأخ لأب وأخ لأم مثلا، فلا فرق في هذا. وهكذا لو كنا إناثا خلصا كله سواء. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقوله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، هذا عام في جميع الإخوة ذكورا كانوا أو إناثا كما تقدم بيانه آنسا. واختلف أهل العلم في الإخوة المحجوبين بحاجب، هل يحجبون الأم عن فرض الثلث أم لا يحجبونها. فالصواب في هذا وهو قول الجمهور على أنهم يحجبونها لعموم قوله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهؤلاء إخوة ولو كانوا محجوبين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا يحجبونها عن هذا الفرض، معللين بأن هؤلاء ليسوا وارثين فلا عبرة بوجودهم حينئذ. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار هذا القول، ولكن القول الأول هو الأظهر، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم فرض الثلث هو ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، والعمريتان هما زوج وأم وأب، أو زوجة أو عدد الزوجات وأم وأب. فإن كانت المسألة إحدى هاتين العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي على القول الراجح، ورث الثلث الباقي وليس مطلق الثلث على القول الصواب من أقوال أهل العلم لما قضى به عمر الفاروق رضي الله عنهما في هاتين المسألتين. وسميت بهذا نسبة إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه هو أول من قضى فيهما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالخلاصة مما تقدم أن الأمة ترث هذا الفرض بشروط ثلاثة: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. الصنف الثاني الذي يرث فرض الثلث هم الإخوة لأم، ويستحقون هذا الفرض بشروط ثلاثة أيضا. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو كانوا عددا، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فهذه الآية صريحة في هذا، وهي قوله سبحانه: فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، ذكورا كانوا أو إناثا. والمراد بالإخوة في هذه الآية هم الإخوة لأم بإجماع أهل العلم. الشرط الثاني هو عدم الأصل الوارث من الذكور، ودليله هو الآية السالفة آية الكلالة، ذلك أنها واردة في الكلالة. الله قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. والمراد بالكلالة كما تقدم في لقاءات ماضية هو من لا ولد له ولا والد على القول الراجح. المراد بالكلالة هي من لا ولد له ولا والد على الراجح من قولي أهل العلم رحمهم الله. والشرط الثالث من شروط إرث أبناء الأم فرض الثلث هو أن يكونوا عددا اثنين فأكثر، ودليله قوله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ما يتعلق أيها الأخ الكريم بأصحاب فرض الثلث، وهما الأم والإخوة للأم. وأما ما يتعلق بأحكام هؤلاء الإخوة، يعني الإخوة للأم، فأجمع الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن ذكرهم كأنثاهم في حال انفراده وفي حال الجمع أيضا. فإذا انفرد الواحد منهم أخذ السدس كما سيأتي في فرض السدس ذكرا كان أو أنثى، بخلاف غيرهم من الإخوة، فإنهم إذا انفرد الذكر منهم استحق جميع المال تعصيبا، وإذا انفردت الأنثى استحقت نصف المال. ومن أحكامهم أيضا أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا وانفرادا، فإنهم يرثون هذا الفرض فرض الثلث بالسوية، الذكر والأنثى سواء. هذا أيها الإخوة الكرام ما يتعلق بهذا المقام العظيم، يعني مقام فرض الثلث، وهو على كل لربما خفيت بعض أحكامه على بعض طلبة العلم، فطالب العلم حري وجدير به أن يعنى بهذا المقام العظيم، يعني بمقام هذه الفروض على وجه العموم، حري به أن يعنى بهذا المقام، وأن لا يقصر في تطلب الحق وفي تطلب فهم المسألة. وهذا يكون كما ذكرت لك يكون بضرب الأمثلة، يكون بالأمثلة التي توضح المقام. فإن طالب العلم إذا لم يستظهر هذه المسألة بفرض المثال وفرض المسألة التي تعينه على فهمها، فإنه لربما نسي هذا العلم ونسي هذه المسائل وربما غفل عنها. فهذا هو الذي أنبه عليه كثيرا في هذا المقام، في مقام فرض النصيب لكل وارث من هؤلاء. فلا بد لطالب العلم أن يكون ذا عناية وأن يكون ذا اهتمام بهذا المقام. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، ولعلي في هذا المقام أعرج على أمثلة يسيرة في مقام فرض الثلثين، وإن اتسع المقام أتينا على ما يتعلق بفرض الثلث. نحن قلنا في فرض الثلثين أن الوارثات لهذا الفرض هن ذوات النصف الأربع، البنت وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب. فلو فرضنا جدلا أن هالكا هلك عن ابنتين وأب، فما هي القسمة في هذه المسألة؟ في هذه المسألة نقول الجواب أن لهاتين البنتين الثلثين، أن لهما الثلثين لتعددهن ولعدم المعصب وهو أخوهن، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث، وأيضا يرث الباقي تعصيبا، فتكون المسألة من ستة لكل ابنة اثنان واثنان للأب فرضا وتعصيبا. ولو فرضنا جدلا في مقام بنات الابن مثلا أن هالكا هلك عن ابنتي ابن وعم شقيق، فما هي القسمة في هذه المسألة؟ كذلك هنا نقول لابنتي الابن الثلثان لتعددهن ولعدم المعصب ولعدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منهن، والباقي يكون للعم الشقيق تعصيبا. فتكون المسألة من ثلاثة، لكل واحدة واحد وواحد للعم. لكن لو قلنا إن هذا الهالك هلك عن ابن وابنتي عم وعم، فهنا لا شيء لهؤلاء البنتين، لا شيء لهما. وهكذا يقال مثلا في الشقائق وفي الأخوات لأب. ولو قلنا مثلا إنه هلك عن بنت وبنت ابن وعم، فهنا نقول البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم تعصيبا. وهكذا كل هذه أيها الإخوة الكرام فروض يحسن العناية بها بضرب الأمثلة والمسائل التي تعين طالب العلم على فهم هذا المقام الجليل، فإنه لا يفهم كما ذكرت لك في أول لقاء إلا بركنين، الأول هو الحفظ والثاني هو ضرب الأمثلة. نسأل الله لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.